بكر يشوع في الغد وعد الشعب. بتلاحظوا ان كلمة بكر يشوع يشوع ده باستمرار كان صاحي من ايه؟ من الفجر. في كل الافاحات اللي قريناها عمال يصحى بدري وعد الشعب يجهز كل واحد في موقعه. وصعد هو وشيوخ اسرائيل قدام شعب الى عاي وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا واتوا الى مقابل المدينة ونزلوا شمالي عاي والوادي بينهم وبين عاي. فاخذ نحو 5000 رجل وجعلهم كمينا بين بيت ايل وعاي. يعني من 3000 عملهم الكمين نصين، 25000 و5000 قريبين جدا من المدينة. واقام الشعب اي كل الجيش الى الذي شمالي المدينة وكمينه غربي المدينة. وصار يشوع تلك الليلة الى وسط الوادي، وكان لما رأى ملك عاي ذلك انهم اسرعوا وبقروا وخرجوا رجال المدينة للقاء اسرائيل للحرب، هو وجميع شعبه في الميعاد الى قدام السهل وهو لا يعلم ان عليه كمينا وراء المدينة. ما هو النصرة الاولانية اللي انتصروها على شعب الله اعمت ذهنهم، قالوا زي ما انتصرنا قبل كده حننتصر عليهم ايه تاني. خدوا بالكم الحتة دي، لان ياما الانسان بيفتكر ويثق في نفسه اذا انتصر مرة بان باستمرار الانتصار ده هيكون نصيبه، لكن خد بالك انك تكون مخدوع. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط، لألا يكون الشيطان عامل لك كمين. مش انك انتصرت على الخطية دي خلاص بقولت يعني انا اغلبها عشان كده اتعرض ليها ولا يهمني. خد بالك لا يكون النصرة الاولانية مزيفة والشيطان صانع كمين. فأعطى يشوع وجميع اسرائيل انكسارا امامهم وهربوا في طريق البرية. مثلوا ان هم منهزمين. فألقى الصوت على جميع الشعب الذي في المدينة للسعي وراءهم، فسعوا وراء يشوع وانجربوا عن المدينة، ولم يبق في عاي او في بيت إير رجل لم يخرج وراء اسرائيل. فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء اسرائيل. وهنا في رمز جميل جدا، في مجموعة كان وراء المدينة من الظهرة وفي مجموعة ظهرة وأبت في الاول انكسار وايه وهزيمة. لكن هنشوف ازاي المجموعة اللي أبت انكسار وهزيمة دي بترجع وتنتصر ايضا. المجموعة اللي مع يشوع اللي أبت انكسار وهزيمة وبعده يرمزوا لجماعة اليهود اللي في الاول انكسروا وما قدروش يخشوا، رفضوا ان هم يخشوا لكن هيرجعوا يخشوا تاني. اللي رفضوا المسيح لكن هيرجعوا يخشوا، دول كان المسيح في وسطهم لكن ما دخلوش. بينما الكمين رمز للامم اللي ما كانوش ظاهرين، اللي ما كانش يشوع معاهم بالجسد، لكن هم دخلوا الاول المدينة وتملكوا المدينة الاول. رمز للامم اللي هم دخلوا الايمان بالمسيح اولا، لكن الكل في الاخر هيشترك في النصرة. ده اللي بيمثله القصة دهية. فقال الرب ليشوع مد المزراق الذي بيدك نحو عاي لاني بيدك ادفعها. فمد يشوع المزراق، المزراق ده رمح صغير كده. نشوف هنا ان ربنا هو اللي بيحركه، يقول له اعمل كمين في اللحظة دي ارفع المزراق. ربنا هو اللي بيحدد كل حاجة ويشوع والشعب هما بينفذوا، لان النصرة من عند ربنا. ربنا رسم الخطة وهم عليهم اللي هم ينفذوا. وكان مد الايدين بتاع يشوع ده رمز جميل جدا للي عمله المسيح على خشبة الصليب، لان لما يشوع مد ايديه صنع خلاص ونصرة. والمسيح لما مد ايديه على خشبة الصليب صنع خلاص، مش بانه كده صنعت خلاصا ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. فكان مد الايد ده رمز لتجسد الابن، تجسد اللي قبل الصليب، الخشبة المرفوعة. فقام قام الكنين بسرعة من مكانه ورقبه عندما مد يده، ودخلوا المدينة واخذوها واسرعوا واحرقوا المدينة بالنار. فالتفت رجال عاي الى وراءهم ونظروا، واذ دخان المدينة قد صعد الى السماء فلم يكن لهم مكان للهرب هنا او هناك، والشعب الهارب الى البرية انقلب على الطارد. بعد ما كانوا هربانين تحولوا وبقوا مهاجمين للي كانوا بيطاردوهم. شوفوا ربنا لما يعلم الانسان فن القتال. في مزمور 18 داود يقول لربنا ايه لطيفه قوي: احبك يا رب يا قوتي الذي يعلم يداي القتال، فتحنى بذراعي قوس من نحاس. ربنا بيعلمني الحرب، النصر على الخطية، بيحطني الخطة وانا علي ان انا انفذ من خلال الايدين الممدودة على خشبة الصليب تقدر تنتصر على الخطية. ولما رأى يشوع وجميع الشعب ان الكنين قد اخذ المدينة وان دخان المدينة قد صعد، انثنوا وضربوا رجال عاي، وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم، فكانوا في وسط اسرائيل هؤلاء من هنا واولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبقى منهم شارب ولا منفلت. مش واحد منهم قدر يهرب. شوفوا نصرة ربنا تبقى نصرة كاملة، ما تبقاش في خطية صغيرة مستخبية هربانة منك ما انتش قادر عليها. نصرة كاملة يعطيها الله لشعبه. واما ملك عاي فامسكوه حيا وتقدموا به الى يشوع. وكان لما انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحق في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف، حتى كانوا ان جميع اسرائيل رجع الى عاي وضربوها بحد السيف. وانا نشوف الفرقتين بتشتغل معا، الفرقتين دخلوا الكمين والشعب اللي كانت المقدمة. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع اهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. شوف المنظر الجميل، فضل فارد ايديه لحد ما النصرة تمت. نفس منظر المسيح اللي صمر ايديه على الصليب عشان ما تنضمش ابدا، عشان الكل ينتصر باستمرار والخطية تحرم. ولكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها اسرائيل لانفسهم. وهنا تحقق الوعد انك هتاخد لنفسك بس في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. مسكين عخان حاول ياخد لنفسه بس مش بالطريقة المناسبة ومش في الوقت المناسب ففقد كل شيء. لو كان عايش عخان دلوقتي كان اتمتع واخد واخد صح. فالله يعطي ويعطي بسخاء ولا يعير، لكن مشكلة الانسان انه بيخاف من ربنا لما يدهوش. نهبها اسرائيل لانفسهم حسب قول الرب الذي امر به يشوع. يعني ده امر ربنا، دي ارادة ربنا انه يدينا مش انه يحرمنا، انه يمتعنا. لكن مسكين الانسان اللي بيستعجل، ومسكين الانسان اللي بيمشيش ياخد من طريق ربنا صح، بيحاول ياخد لنفسه من نفسه وبنفسه. واحرق يشوع عاي وجعلها تلا ابديا خرابا الى هذا اليوم، اليوم اللي اتكتب فيه سفر يشوع. وملك عاي علقه على الخشبة. تلاحظوا ملاحظة لطيفة انه ما قالش علقه على خشبة، لكن قال علقه على الخشبة. الخشبة دي ايه؟ معرفة. ما قالش على خشبة، لا على الخشبة، لان الخشبة دي رمز للصليب. على طول هو مين اللي اتطلب على الصليب؟ مش ملك عاي ده رمز للشيطان؟ هو مين اللي اتطلب على الصليب؟ مين اللي اتطلب على الصليب؟ المسيح ولا الشيطان؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ مين اللي اتطلب على الصليب؟ المسيح ولا الشيطان؟ المسيح كان منظورا مصلوبا على الصليب، لكن في واقع الامر الشيء الغير منظور ان اللي اتصلب مش المسيح ده الشيطان. تقول لي الكلام ده جبناه منين؟ ولك اصل الصليب ليه وجهان. اول وجه، وجه الحب الالهي، هكذا احب الله العالم حتى ايه؟ بذل ابنه الوحيد. ده الوجه الاول، الصليب ده حب الله ليا. لكن الوجه الثاني بينونة الشيطان. تقول لي الكلام ده منين؟ لو تعالوا نطلع مع بعض بسرعة آية كده في رسالة بولس الرسول لأهل كولوسي الإصحاح الثاني، كولوسي الإصحاح الثاني عدد 13 و14 و15 يقول: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلب جسدكم أحياكم معهم مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ نحى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مشمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ذاكرا بهم فيه. فيه اللي هو الايه؟ الصليب. المسيح في الصليب اظهر الوجهة الاولانية، وجهة حبه للبشرية، لكن ثمر الصك بتاع الشيطان. دام الشيطان على الصليب، هو الشيطان بيخاف من الصليب ليه؟ الشيطان بيخاف من الصليب ليه؟ لان الصليب هو دينونة الشيطان. عشان كده تبص تلاقوا كان الرمز الجميل للصليب في العهد القديم. ايه الرمز بتاع الصليب في العهد القديم؟ حاجة رفعها موسى، الحية المحاسية. كما رفع موسى الحية الايه؟ طب والحية دي رمز لمين؟ مش الشيطان؟ طب ازاي الحية اللي اترفعت تبقى رمز للمسيح؟ كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان على خشبة الايه؟ الصليب. بس الصليب ليه وجهين، الوجه الاولاني حب الله للبشرية، والوجه الثاني دينونة الشيطان والخطية، تسمير الصك اللي كان ضد لينا. عشان كده ملك عاي صمروه، ومش على خشبة، على الخشبة. وزي ما كان المزراق اللي مده يشوع ده بتدبير الهي وبمشورة الهية، ربنا هو اللي قال ليشوع، ايضا الصليب كان بالمشورة الالهية الازلية. شفنا ان الصليب ده في ذهن الله، واعلنوا لنا من خلال نبوات العهد القديم كلها، لحد ما تنمو المسيح فعلا جسديا بانه رفع وعلق على خشبة. لكن في رفع المسيح على خشبة الصليب كان انهاء ودينونة للشيطان، وانهاء سلطان الشيطان مطلقا على الانسان. الى وقت المساء وعند غروب الشمس امر يشوع فانزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة. لان شفنا في سفر التثنية ان ربنا قال له ملعون كل من علق على خشبة، وعلشان الارض ما تفضلش ملعونة طهرها من الفساد، ما تبقاش الجثة على الصليب. وده برضك اللي حاولوا يعملوه مع المسيح، لكي لا تبقى الاجساد على الخشبة ضربوا بالحربة وكسروا سقام الصين. فانزلوا جثته من الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة، واقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم. الى هذا اليوم سيحول الله الهزيمة والتأديب الى خلاص. وفي نفس المكان اللي بقوا فيه مرارة الهزيمة يذوقوا فيه حلاوة النصرة. لما الانسان يسلم حياته لله في توبة فيقول الله حياة الانسان، يرسم له الخطة، وما على الانسان الا ان هو ينفذ. فيكون اول عمل يعملوه بعد النصرة بقى اللي نصروها بعد الهزيمة المرة اللي دقوها نشوفه في عدد 30 الاسبوع الجاي.
الأب والأم والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل دراستنا في سفر يشوع الإصحاح الثامن من عدد 30. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى: مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا. وأصعدوا عليها محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلامة، وكتبوا هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب. الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عبال كما أمر الرب موسى عبد الرب أولا لبركة إسرائيل، وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت ان نفس المكان اللي كان فيه هزيمة منترى لشعب الله، في نفس هذا المكان ربنا بيحول الهزيمة والتأديب الى نصرة والى فرح والى خلاص. لما ربنا رسم لهم طريق الانتصار على عاي، الحقيقة ان دي كان فترة استغرقت حوالي 3 أسابيع ما بين عبور شعب اسرائيل نهر الاردن ولفهم حوالين اسوار اريحة لمدة اسبوع، وبعدين هزيمتهم قدام عاي، وبعدين انتصارهم على عاي. ثلاث أسابيع ما بين العبور وما بين الوقت اللي احنا بنقرأ فيه ده. هو احنا قلنا ان شعب اسرائيل لما عبر نهر الاردن من الشرق الى الغرب ودخل في نص ارض الموعد، ما دخلش من الشمال ولا الجنوب، لكن اول منطقة احتلوها كانت اريحة وعاي، ودي تمثل وسط ارض كنعان اللي ربنا وعدهم بيها. فاول ما دخلوا المنطقة دي حقيقة ان اول حاجة حرص يشوع انه يعملها زي ما شفنا، انه يبني مذبح لربنا ويسرد عليه محرقات، بالرغم من ان هم كانوا لسه ما خدوش الشمال وما خدوش الجنوب، لسه ما كملوش احتلال الارض. لكن اول حاجة اسرع اليها يشوع فعملها انه راح بني مذبح لربنا وقدم عليه محرقات وذبائح سلامة، وكأنه عايز يقول ان الارض اللي احنا خدناها دي واللي هناخدها هي مقدسة ليك. زي ما كان بيعمل ابونا ابراهيم، كان كل ما ربنا يوديه مكان او بلد او حتة يروح على طول ابراهيم عامل ايه؟ مذبح لربنا، ويقول انت هتديني دي انا برجعها لك بقدسها لك وبخصصها لك مرة تانية. وده كان شغل يشوع انه يقيم للرب وجود في وسط الشعب باهتمام اكتر من انه ينشغل بافتتاح باقي المدن اللي في الشمال واللي في الجنوب، كأنه بينفذ فعلا الآية اللي قالها السيد المسيح: اطلبوا اولا ملكوت الله وايه وبره وهذه كلها تزاد لكم. حرص يشوع ابن نون انه اول عمل يعمله بعد ما استولوا على اريحة وعاي انه يبني مذبح للرب، انه يحقق وجود ربنا في وسط الشعب اهم بكتير من انه ينشغل بالحروب وبالفتوحات. كأنه عايز يقول لربنا كل حاجة انت بتديها لنا احنا يا رب هنعيش فيها وهي مكرسة ومخصصة ليك. عشان كده مهم قوي ان موضوع الملكوت ده اطلب اولا ملكوت الله وبره يكون شغلنا الشاغل في كل ارتباطاتنا في كل مشاغلنا في كل اهتماماتنا في سفرنا في قعدنا في مكان معين في شغلنا، لابد ان كله يكون مبني على فكرة الملكوت، ان الله يبقى موجود في حياتي وحطمئن ان كل الحاجات التانية بعد كده هتترتب وكل الحاجات التانية دي هتزاد ليا. فبنى المذبح مذبحا للرب اله اسرائيل في جبل عيبان. الحقيقة ان المنطقة دي اللي فيها من اجمل المناطق اللي موجودة في فلسطين حاليا عبارة عن جبلين، جبل عيبال في الشمال وجبل جرزين في الجنوب، وبينهم سهل او ارض وادي اللي هي وادي شكيم. جبل عيبال حاليا اسمه جبل ستي سلامة وارتفاعه حوالي 3076 قدم فوق سطح البحر، وجبل جرزين اسمه جبل الطور حاليا، وده غير جبل الطور اللي موجود في سيناء، وارتفاعه 2849 قدم. وبينهم الوادي اللي كان اسمه وادي شكيم اللي يعقوب ابو الاباء حفر في بير، وحاليا الوادي ده اسمه نابلس، مدينة نابلس. ودي من اجمل البقاع اللي موجودة في فلسطين، لان الجبال بتدرجها ونمو الكروم عليها والخضرة بتاعة الوادي بتعطي منظر جميل جدا لهذا المكان. وادي حوالي 3 ميل اتساع بتاعه محصور ما بين جبلين عاليين جدا، وهو ده نفس الجبل اللي ربنا قال لموسى في سفر التثنية في صح 28 لما توصل هناك حط نص الاصباط على جبل جرزين ينطقون بالبركة، ونص الاصباط التانيين على جبل عيبال، واللي يقف فعلا على جبل من الجبلين دول يسمع الصوت اللي جاي من الجبل التاني، ويرددوا البركات ويرددوا اللعنات للانسان اللي هيطوع كلمة ربنا ويحرص على وجود الله في حياته، واللعنات للانسان اللي هيرفض الطاعة والخضوع لكلمة الله. كما امر موسى عبد الرب بني اسرائيل كما هو مكتوب في سفر التوراة في سفر التثنية 28 اللي درسنا قبل كده. قال له تعمل مذبح حجارة صحيحة لم يرفع احد عليها حديدا. يعني المذبح اللي هتعمله تجيب حجارة صحيحة ومحدش يرفع عليها حديد يشكلها او يسويها او يجمل فيها، لكن حجارة ما ترفعتش عليها ايد، محدش مد ايديه لكيما يشكل هذه الحجارة او هذا المذبح، وتقدم الذبائح على هذا المذبح. وده كان رمز جميل جدا، المذبح ده باستمرار رمز للصلاة، لان المذبح كان بيتم عليه الكفارة والخلاص، كأن ربنا عايز يقول ان الخلاص اللي حيناله الانسان ده مش من صنع انسان، مفيش ايد اتمدت وشكلته وشاركت فيه، لكن هذا الخلاص عطية مجانية من الله للايه للانسان، لم يرفع عليه حديد، ما تدخلتش ارادة انسان في صنعه او في تشكيله، ولكن هي عطية جميلة جدا. وما اجمل ان تكون الحجارة ده هي اللي ما ترفعش عليها اي حديد تمثل كل نفس فينا. بولس وبطرس بيتكلموا عنا ان احنا كحجارة حية نذبح لمين؟ لربنا، بس مش متشكلة بايدين وبرغبة انسان وبمشيئة انسان. يقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. لم يرفع احد عليها حديدا وسعدوا عليه محرقات للرب. كنا اتكلمنا عن ذبيحة المحرقة، يقول عنها كده في سفر اللاويين انها رائحة سرور ورضا امام الله، وان المحرقة دي كانت بتحرق باكملها، وينبغي انها تقدم للحيوان بلا عيب رائحة رضا، فيشتمها الرب رائحة رضا. وفعلا ده اللي عملوه، ان هم قدموا ذبيحة لربنا محرقات لكي ما يتنسم الرب رائحة رضا في شعبه ويرتاح الرب في خليقته. ومش بس ذبيحة محرقات، لكن كمان وذبحوا ذبائح سلامة. وإن ذبيحة السلامة هي الذبيحة الوحيدة اللي كان مسموح للشعب ان هو يأكل منها، جزء يحرق على المذبح، جزء يأكله الكاهن، وجزء يأكله الشعب. وفي ذبيحة السلامة الكل يشترك في الأكل، الله يأكل مع الكاهن مع الشعب. عشان كده ذبيحة السلامة دي ترمز في حياتنا الى سر الشركة، سر الايه؟ تناول، سر التناول. وكان ذبيحة السلامة دي تقدم في الاعياد وفي الافراح، فعملوا هذا الاحتفال المهيب جدا. في الاول كان فيه هزيمة، وبعدين الهزيمة دي بعد التوبة ورفع الخطية واعلان الخطية وفتحها تحولت الهزيمة الى نصرة. ثم اشترك الجميع في سر الشركة، في سر التناول. ما اجمل ان الانسان يدخل في سر الشركة مع ربنا وهو بقلب تايب قادح الخطية اللي جواه ومتخلص من اثار الخطية، لكي ما يتمتع بشركة حقيقية مع ربنا. بس ترتيب الجميل اللطيف، لابد ان يكون هناك اولا مذبح، ثم ثانيا ذبيحة. كان الصليب لابد ان يكون اولا، وبعد الصليب وجدت الذبيحة، لان الصليب ده هو رمز للمذبح اللي السيد المسيح اصعد ذاته ومحرقة عليه وقت المساء، فاشتمه ابوه كرائحة رضا وكرائحة سرور. وذبحوا ذبائح سلامة، وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها امام بني اسرائيل. وراح يشوع على الحجارة مسجل نسخة من التوراة بتاعت موسى، ويقال ان هو كتب الوصايا العشرة او كتب سفر التثنية باكمله على الحجارة. وهنا نلاقي ارتباط حلو قوي ما بين الذبيحة وما بين الكلمة. نسخة التوراة اللي كتبت على الحجارة ارتبطت بالمذبح، عشان كده حتى في لتورجية القداس بتاعنا لقوا ان القداس ينقسم لقسمين، الذبيحة ترتبط ارتباط وثيق بالكلمة بالقراءات الكنسية. عشان كده يعني الكنيسة بتاعتنا يقولوا ويصروا ان الانسان عشان ياخد من الذبيحة لابد ان يكون حاضر القرايات، على الاقل يكون حاضر الانجيل. عشان كده الكنيسة بتقرا من المزامير وبتقرا من الكاثوليكون ومن البولس ومن اعمال الرسل ومن الانجيل، لكي ما ترتبط الكلمة بالذبيحة. اذا كانت الذبيحة ترمز الى العبادة، احنا كل عبادتنا لشخص المسيح قايمة على سر الافخارستية، كل احتفال بنعمله، ما نقدرش نعمل بعيد عيد الا اذا كان فيه افخارستية. ما ينفعش نعمل عيد قيامة من غير افخارستية، ما ينفعش نعمل عيد غطاس من غير افخارستية، ما ينفعش نعمل عيد ميلاد من غير افخارستية. فالافخارستية الذبيحة رمز للعبادة اللي بنقدمها، والعبادة دي لابد انها ترتبط بكلمة الله، وكلمة الله هنا ترمز الى سلوك الانسان. فكلمة ربنا دي هي السلوك اللي الانسان بيسلك بيه في وسط العالم. احنا للأسف بنفصل ما بين العبادة وما بين السلوك، وده موضوع خطير جدا. ليست لنا عبادة مقبولة دون سلوك مقبول.
ولا نستطيع ان يكون لنا سلوك مقبول الا اذا كنا بنستمد قوة من الاستارستية. عشان كده انا ما اقدرش احيا في العالم في سلوك طاهر ونقي الا اذا كان لي اتصال بالذبيحة، الا اذا كنت باخد جسد الرب ودمه. فجسد الرب ودمه هو اللي يمدني بحياة يبقى فيها سلوك حسب كلمة ربنا. عشان كده لما بنشتكي ما بنقدرش نخلط صحة العالم، لان احنا مش مرتبطين بالذبيحة صح. لو عايز سلوكك صح يبقى في العالم ارتبط صح بالذبيحة. لا نقدر نفصل الذبيحة عن السلوك، ما نقدرش نفصل الذبيحة عن الكلمة، ما نقدرش نفصل العبادة عن سلوك الانسان. ياما ناس بتيجي وبتصلي وبتتناول لكن سلوكها لا يدل على الاطلاق انه ليها علاقة بربنا. ما تنفعش العبادة بتاعتها دي، عبادتكم باطلة وسلوككم ايضا باطل. لكن ما اجمل ان العبادة بتاعت الانسان تتحول الى سلوك. عشان كده على طول يشوع ربط الذبيحة بانه يكتب نسخة التوراة. ما التوراة دي هي ايه؟ الوصايا، سلوك الانسان، كيف تسلك تجاه الله، كيف تسلك تجاه اخوك، سلوكك مهم جدا، عملية السلوك. ويرتبط هذا السلوك بذبيحة المسيح، بذبيحة الافارسية. عايز سلوك صح في العالم ارتبط صح بالذبيحة. فهنا ياخد يشوع نسخة التوراة وينسخها على حجر، وكانوا بيكلسوا الحجر ده بحيث ان هو يقدروا ينقشوا عليه الكتابة، والكتابة تستمر لفترة كبيرة. وكتب هناك على الحجارة نسخة التوراة موسى التي كتبها امام بني اسرائيل، وجميع اسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة. اللاويين حاملي تابوت عهد الرب الغريب كما الوطني، لان كان في ناس كتيرة دخلت الى اليهودية من الامم، ناس تهودوا زي رحاب اللي شفناها، نصفهم الى جبل، الى جهة جبل جرزيم ده اللي في الجنوب، جبل جرزيم ده اللي هو كان فيه سامرة، وان المرأة السامرية سألت المسيح اباءنا سجدوا في هذا الجبل، تقصد بيه جبل جرزيم اللي كان في السامرة. يعني هي كان ليها خلفية لما قالت ان في عبادة هنا. ونصفهم الى جهة جبل عيبال اللي كان في الشمال كما امر موسى عبد الرب. اولا لبركة الشعب، حطوا خط تحت كلمة اولا، وكأن يعني اول حاجة نطقوا بيها ما نطقوش باللعنة لكن نطقوا بالايه؟ بالبركة. وكأن الله ارادته الاولى ان يعطي البركة، كأن ارادة الله الاولى ان يعطي بركة للانسان. اولا لبركة شعب اسرائيل، وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة. قرأ هنا يشوع، رمز جميل قوي ان يشوع هو اللي بيقرأ سفر التوراة، رمز للمسيح اللي لما يقرأ لنا كلامه نقدر نفهم. فاكرين تلميذي عمواس وهم ماشيين ما كانوش فاهمين حاجة، لما المسيح ابتدى يتكلم ويقول الكلام ابتدوا ايه؟ ذهنهم ينفتح. عشان كده ما اجمل ان احنا نقرأ كلمة الله في وجود الله وفي حضور الله، ان الله بنفسه هو اللي فهمنا الكلمة بتاعته والارادة بتاعته والمسارة بتاعته. قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما امر به، من كل ما امر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة اسرائيل، النساء والاطفال والغريب السائر في وسطهم. ف
لاحظوا كلمة كل هنا بتتكرر مرتين. أرى كل كلمة، لأهمية كل كلمة الله بيقولها للإنسان، مش حاجة ممكن تستغنى عنها. ما نعملش زي ما احنا بنعمل ان احنا ناخد كلمة اللي تيجي على مزاجنا ونسيب الكلمة اللي يعني مش على مزاجنا. نعرف ربنا المحب، ربنا اللي بيريح، نعرف ربنا رب القيامة والمجد، لكن مش عايزين نعرف المسيح، مسيح الصليب، مسيح الألم، مسيح الطهارة. عايزين نعرف ربنا اللي بيعطي، لكن مش عايزين نعرف ربنا اللي بيقول لنا قوم وجاهد وادفع. بنميل ان احنا نكون او ناخد من الكلام ربنا اللي يجي على هوانا، لكن اللي كلام الصعب او يعني اللي شايفينه مش على هوانا ممكن نستغنى عنه. لكن هنا يشوع يقف يقول كل كلمة نطقها، وكل كلمة نطقها كان كل واحد من الشعب محتاجها، الرجل والمرأة، الشيخ والطفل، الغريب والوطني، الكل محتاج دراسة كلمة ربنا، مش كلام ربنا ده لناس معينة، الكل محتاجه، صغير والكبير، الرجل والست، كل واحد محتاج ان كلمة ربنا تبقى هي دستور حياته. فما أجمل ان يرتبط او ترتبط الذبيحة بكلمة الله، تعيش عيشة الأفخارستية، حياة الأفخارستية مرتبطة بالسلوك حسب وصايا الكتاب المقدس وحسب الإنجيل. هي دي كانت حياة الكنيسة الأولى، حسب وصايا الكتاب المقدس وحسب الإنجيل. هي دي كانت حياة الكنيسة الأولى، كانوا قايمين قيامهم كل كائن على الذبيحة الأفخارستية، وكانوا يسلكون في بساطة قلب وفي نقاوة قلب حسب الوصية، مش اللي مكتوبة على حجر، لكن الوصية اللي كانت مكتوبة على قلوبهم. ما كانش عندهم انجيل، الكنيسة الاولى ما كانش عندها انجيل مكتوب، لكن كان عندها حياة معاشة، كان عندهم وصية بيحيوها، يستمدوا قوة تنفيذ الوصية من ارتباطهم بالذبيحة. عشان كده يقف نص الشعب على جبل جرزيم ينطق بالبركة، والنص الاخر يقف على جبل عيبال ينطق باللعنة. ويقال ان كان الكهنة اللي واقفين في النص حاملين التابوت هم اللي بيقولوا البركات واللعنات، وما على الشعب اذا كانت بركة الشعب اللي على جبل جرزيم ينطق بصوت عالي ويقول امين، او اذا كانت لعنة ينطق الشعب الواقف على جبل عبال ويقول امين. ان هم يرددوا ان هذا الكلام امين وايه وصادق. فتخيلوا منظر اللي موجود بالطبيعة الجميلة، بالاصوات والايكو اللي بيحصل ما بين الجبلين، وهم بيعلنوا وصية ربنا المستمدة من الذبيحة المقدمة، ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة، الإرضاء التام لله، ثم الاشتراك في حياة شركة مع الله. منظر جميل جدا اتمتع به الشعب حتى بالرغم من الهزيمة اللي كانوا مروا بيها، لكن الله حول لهم الهزيمة دي إلى نصرة. فهنا اعطائهم البركة واللعنة مش معنى كده ان اللي كانوا واقفين على جبل جرزيم هم اللي بياخدوا البركة، والواقفين على جبل عبال هم اللي بياخدوا اللعنة، لا، لكن ده ما كانش فيه اعطاء للبركة واللعنة، ولكن كان فيه اعلان عن البركة واللعنة. البركة للانسان اللي يطاوع صوت الله، واللعنة للانسان اللي بيرفض صوت الله. فكان وظيفة دول، صحيح نلاقي ان الحاجة العجيبة يعني ست يهوذا مثلا كان واقف على جبل البركة على جبل جرزيم، وست دان كان واقف على جبل اللعنة، لكن مش الله اعطى يهوذا البركة واعطى دان اللعنة، لكن اعلن. فكان يهوذا اللي خرج منه المسيح، وكان دان المتوقع انه يخرج منه المسيح الدجال اللي حذف اسم ست دان في سفر الرؤيا بسبب هذا الموضوع. فكأن الله بيعلن البركة واللعنة وعلى الانسان ان هو يختار. هو ما وضعش ده في البركة وما وضعش ده في اللعنة، لكن بيعلن كل واحد. عشان كده في ناس تبع ربنا نتيجة حب واشتياق بالبركات عايزة تتمتع بيها، وفي ناس برضك بتتبع ربنا خوفا من اللعنات ومن الألم ومن الضيقات. فدول يمضوا من المجموعتين، مجموعة بتشتاق إلى الله لأنها بتحب، ومجموعة تانية جاية لربنا لأنها خايفة من عقاب ربنا. هنشوف إن مجموعة الخوف دي بيبقى لها موضع صعب قوي ما بتقدرش تكمل. بعد ما تمتعوا بهذا وبنى مذبح لربنا وأكد وجود ربنا في وسط الشعب وأسس ملكوت الله من خلال الذبيحة ومن خلال الكلمة المكتوبة المقروءة، ابتدى يتجه ناحية الجنوب عشان يكمل افتتاح بقية المدن.